بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المقام الثاني، أي في وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. الكلام في هذا المقام يقع من جهتين: الجهة الأولى في أصل الاقتضاء، والجهة الثانية في أن العلم الإجمالي هل يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف أو لا. في بعض الأطراف، لا في جميع الأطراف. أما الجهة الأولى في أصل الاقتضاء، البحث عن هذه الجهة لم يقع في المقام الأول. في المقام الأول لم نتكلم عن أصل أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية أو لا، وذلك لأنه لا إشكال في أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، وإنما الخلاف كان هناك يقع في ماذا؟ في أن هذا الاقتضاء هل هو بنحو العلية التامة حتى يمنع من جريان الأصول في جميع الأطراف أو لا. أما أصل الاقتضاء أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، فهذا مما لا كلام فيه، لا إشكال في أن العلم الإجمالي يقتضي ذلك على ما تقدم. لأنه أي شيء فسرنا به العلم الإجمالي، قلنا أنه علم بالجامع أو علم بالواقع أو علم بالفرد المردد، على كل حال هو يقتضي، يدخل في العهدة التكليف المعلوم شنو؟ بالإجمال، فتحرم مخالفته قطعا، لا إشكال في حرمة المخالفة القطعية، لأنه تكليف معلوم، تكليف علم به، يعلم المكلف بأنه هناك تكليف اشتغلت به ذمته مردد بين شنو؟ أفرض بين صلاة الظهر وصلاة شنو؟ الجمعة. لكن قطعا هناك تكليف اشتغلت به الذمة ودخل في عهدته، تحرم عليه مخالفته القطعية، تحرم عليه مخالفته القطعية بأن يترك كلا الطرفين. وهذا معناه أن العلم الإجمالي اقتضاؤه لحرمة المخالفة القطعية مما لا إشكال فيه. بينما في محل الكلام في المقام الثاني هناك كلام في أصل الاقتضاء، أن العلم الإجمالي هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وهذا هو الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية بعد الفراغ عن الاقتضاء، وأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، فيقع الكلام في أن هذا الاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية هل هو على نحو العلية التامة أو لا؟ فإذا كان على نحو العلية التامة فهو إذن يمنع علم إجمالي، يمنع من جريان الأصول في أحد الطرفين. هذا معنى أنه يقتضي وجوب الموافقة القطعية على نحو العلية التامة. بعد ما يمكن التفكيك بين العلم الإجمالي وبين وجوب الموافقة القطعية بإجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف، هو يمنع من جريان الأصل في بعض الأطراف، في أحد ولو في أحد الأطراف، أو أنه ليس على نحو العلية التامة وإنما هو مجرد اقتضاء ويقتضي وجوب الموافقة القطعية. فإذن لو رخص الشارع في بعض الأطراف ماكو مشكلة في هذا الترخيص، لا مشكلة في هذا شنو؟ في هذا الترخيص. لماذا؟ لأنه تنجيز لوجوب الموافقة القطعية هو على نحو الاقتضاء ومقتضي لوجوب الموافقة القطعية، فإذا احتف بالمانع وهو الترخيص في بعض الأطراف خلص هذا المقتضي لا يؤثر في وجوب الموافقة قطعية، فيجوز له أن يجري الأصل المؤمن إذا جرى الأصل المؤمن في أحد الطرفين. هذا معناه أنه جاز له ارتكابه وهذا معنى عدم وجوب الموافقة القطعية. أما البحث في أصل الاقتضاء هناك رأيان في الجهة الأولى وهو الاقتضاء. الرأي الأول يقول بأنه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، بمعنى أن العلم الإجمالي لا يقتضي التنجيز، تنجيز التكليف المعلوم بالإجمال بهذا المقدار بمقدار وجوب موافقته قطعا، وإن كان يقتضي التنجيز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، لكن لا يقتضي التنجيز بمقدار وجوب الموافقة القطعية. في مثال الظهر والجمعة علم الإجمال يقتضي التنجيز بمقدار يمنعه من ترك كلتا الصلاتين، لكنه لا يقتضي التنجيز بمقدار يوجب عليه الاتيان بكلتا الصلاتين. السر في هذا أنه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية هو أن العلم الإجمالي في هذا المثال هو وجوب الظهر أو الجمعة، لا يقتضي إلا الاتيان بأحدهما، ويعلم الإجمالي بماذا؟ وجوب صلاة الظهر أو شنو؟ أو صلاة الجمعة. هذا العلم الإجمالي لا يقتضي أزيد من لزوم الإتيان بإحدى الصلاتين، لكن هل يقتضي لزوم الإتيان بكلتا الصلاتين؟ لا يقتضي أزيد من الإتيان بإحدى الصلاتين بأحدهما، لا كليهما حتى يقتضي وجوب الموافقة. لأن المقدار الذي تم عليه البيان إنما هو وجوب شنو؟ أحدهما. هذا المقدار الذي تم عليه البيان ودخل في العهد وجوب أحد الصلاتين، لو الظهر أو الجمعة. وأما خصوصية الظهر وخصوصية الجمعة فهذا مما لم يتم عليه بدليل أننا بالوجدان نقول أننا نشك في وجوب خصوص صلاة الظهر ونشك في وجوب خصوص صلاة الشنا، وإنما الذي نعلمه أن إحداهما واجبة. إذن ما يتنجز بالعلم الإجمالي هو وجوب إحدى الصلاتين لا وجوب الإتيان بكل واحدة من الصلاتين الذي هو معنى وجوب الموافقة قطعية. ومن الواضح أن امتثال ما تم عليه البيان اللي هو شنو؟ إحدى الصلاتين يتحقق بالإتيان بإحدى امتثال إحدى الصلاتين. ما تم عليه البيان، ما تنجز بالعلم الإجمالي، ما اشتغلت به الذمة هو إحدى الصلاتين. امتثاله كيف يكون؟ وما يتوقف على الاتيان بكل من الصلاتين، يكون امتثاله بالاتيان بإحدى الصلاتين لا أزيد من ذلك، أي الموافقة القطعية، يعني أزيد من ذلك الموافقة القطعية لا يقتضي الموافقة القطعية، يعني لا يقتضي الاتيان بكلتا الصلاتين، وإنما يقتضي الاتيان بإحدى الصلاتين. نعم، أصحاب هذا القول يستدركون نعم، العلم الإجمالي لما كان علة تامة لحرمة المخالفة القطعية بناء على العلية التامة في الجهة الأولى، لما كان علة تامة لحرمة المخالفة القطعية على ما تقدم، أي أنه شنو معنى علة تامة؟ أي أنه يمنع من إجراء الأصول في كلا الطرفين، هذا معنى علة تامة، يمنع من إجراء الأصل المؤمن في كلا الطرفين. هذا نفس العلم الإجمالي لما كان علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، أي أنه يمنع من إجراء الأصل في كلا الطرفين، هذا يوجب تعارض الأصول في الأطراف. وإلا هم يقولون بأنه ماكو مانع من إجراء الأصل في هذا الطرف لولا شنو؟ المعارضة. لولا المعارضة ماكو مانع من إجراء الأصل في أحد الطرفين، لأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة، يعني لا يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين، لا يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين. لكن خوف هذا الأصل يجري في هذا، لكن شلون يجري وعند معارض؟ شنو هو معارضة؟ إجراء نفس الأصل في الطرف شنو؟ الطرف الآخر. لأن كلا من الطرفين نسبته إلى دليل الأصل نسبة شنو؟ واحدة. ليش يجري الأصل في هذا دون ذاك؟ إذا مقتضى الأصل دليل الأصل هو أن يشمل هذا الطرف وهذا الطرف، وهذا ما لا يمكن إجراء الأصل في الطرفين، غير ممكن. ليش؟ لحرمة المخالفة القطعية. إذا تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية يصير سبب في تعارض الأصول في الأطراف، فإذا تعارض الأصول في الأطراف تساقطت، يعني أن دليل الأصل ما عاد يشمل كلا الطرفين، لأن شمول لكلا الطرفين محال، لأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة شنو؟ قطعية، وللمنع من إجراء الأصول في كلا الطرفين. إجراء في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فهذا معناه أن دليل الأصل لا يشمل كلا شنو؟ كلا الطرفين. فإذا سقطت الأصول المؤمنة نتيجة للتعارض في جميع الأطراف، إذن يبقى كل طرف احتمال التكليف فيه بلا مؤمن، احتمال التكليف فيه يكون حينئذ بلا مؤمن، فيتنجز وتجب الموافقة القطعية. فوجوب الموافقة القطعية يقولون نلتزم به، لكن لا باعتبار أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وإنما هو نتيجة تعارض الأصول. ولذا قالوا لو فرضنا أن الأصل كان يجري في أحد الطرفين بلا معارض، ما إلا معارض لسبب ما كان هذا الأصل لا يجري في الطرف الآخر، قالوا لا مانع من جريانه في هذا الطرف، لأن المانع من جريانه في هذا الطرف هو شنو؟ هو المعارضة. فإذا فرضنا أن الأصل لا يجري في الطرف الآخر، لا مانع من جريانه في هذا الطرف إطلاقا. من ناحية العلم الإجمالي لا مانع من جريان الأصل في بعض الأطراف بقطع النظر عن المعارضة. نعم المعارضة تؤدي إلى سقوط هذا الأصل في هذا الطرف، لأنه معارض بجريانه في الطرف الآخر، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. فإذا سقط الأصل في هذا الطرف يبقى احتمال التكليف في هذا الطرف بلا مؤمن، إذا بقى بلا مؤمن يتنجز، فتجب الموافقة القطعية. وهذا الرأي يعني أن العلم الإجمالي بنفسه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، بنفس العلم الإجمالي، وإنما تجب في طول تعارض الأصول وتساقطها، ولولا التعارض لجرى الأصل في بعض الأطراف بلا مانع من ناحية العلم الإجمالي، ولم تجب الموافقة القطعية لولا التعارض. هذا الرأي الأول يقول بعدم الاقتضاء، أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية بنفسه، وإنما يقتضي يعني يكون له دخل في وجوب الموافقة القطعية باعتبار أنه يوجب جريان الأصول في الأطراف وتعارضها وتساقطها بهالمعنى، وإلا هو مباشرة لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. الرأي الثاني يقول بالاقتضاء، أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بنفسه لا بواسطة التعارض والتساقط، هو بنفسه يقتضي وجوب الموافقة القطعية. سيقتضي بنحو العلية مو بنحو العلية، هذا يأتي بحثه في الجهة الثانية. فقبل أن ننتقل إلى الجهة الثانية نقول أن الرأي الأول وهو عدم الاقتضاء، هذا هو ظاهر بعض كلمات المحقق النهيني، كلمات مختلفة، بعضها يظهر منها أنه يقول بالاقتضاء، بعضها يظهر منها ظهور البدو طبعا لكلامه أنه يقول بعدم الاقتضاء، بعض كلمات ظاهرة في عدم الاقتضاء. السيد الخوي أيضا قدس الله تبنى هذا الرأي في أجود التغييرات، تبنى هذا الرأي أن عدم الاقتضاء. قد يقال بأن الدليل المذكور على عدم الاقتضاء وهو دليل أشرنا إليه، وهو شنو؟ وهو أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا إحدى الصلاتين في مثال صلاة الظهر وصلاة الجمعة، ينجز إحدى الصلاتين. العلم الإجمالي يدخل في العهد شنو؟ إحدى الصلاتين، لأنه هو الذي تم عليه البيان، فيدخل في العهد إحدى الصلاتين، ولا يدخل في العهد كلتا الصلاتين، اللي هو معنى وجوب الموافقة القطعية. ومن هنا قالوا بأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وإنما يقتضي وجوب أحد شنو؟ طرفين، إما وجوب له هذا له هذا. قد يقال بأن هذا الدليل المذكور لإثبات عدم الاقتضاء في هذا المقام مبني على القول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. قدم التفسيرات الثلاثة للعلم الإجمالي، قالوا بأن هذا الدليل الذي استدل به على عدم الاقتضاء مبني على تعلق العلم بالجامع اللي هو أحد الأقوال الثلاثة. فلا يتنجز به إلا الجامع، هذا القول لا يتنجز بالعلم الإجمالي إلا شنو؟ إلا الجامع، لأنه المعلوم الذي تم عليه البيان. حينئذ يجي هذا الدليل الذي ذكره أنه يكفي في امتثال الجامع الاتيان بأحد شنو؟ يكفي أن تنجز الجامع، دخل في العهد الجامع، خب هذا يكفي في امتثاله الاتيان بأحد الطرفين، هو لا يقتضي الاتيان بكلا الطرفين، يعني لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. هذا يتم الدليل بناء على تعلق العلم الإجمالي بالجامع. وأما إذا قلنا بتعلقه العلم الإجمالي بالواقع كما هو أحد الآراء الثلاثة المتقدمة في تفسير العلم الإجمالي، أما إذا قلنا بتعلقه بالواقع فلا يتم هذا الدليل، هذا الدليل يذكره لا يتم، لأن الواقع إذا تنجز على المكلف باعتباره مما تم عليه البيان وأنه معلوم بالعلم الإجمالي على هذا الرأي فلا بد من امتثاله قطعا. تنجز دخل في العهدة الواقع لما يدري به المكلف ياهو، لكن هو تنجز على دخل في عهدته، فلا بد ماذا؟ فلا بد من الخروج عن عهدته قطعا، ولا يقطع بالخروج عن عهدته إلا إذا شنو؟ إلا إذا جاء بكلا الطرفين، إلا إذا صلى الظهر والجمعة. هذا من نتائج، يقول من نتائج افتراض أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع ولا يتعلق بإيش؟ بالجامع. يتعلق بالواقع معناه أن الواقع تم عليه البيان، وإذا الواقع تم عليه البيان، لن نقول تم عليه البيان، الواقع دخل في العهدة، الواقع تنجز بالعلم الإجمالي، فإذا لا بد من امتثال الواقع يقينان، والخروج عن وحدته، وهذا لا يكون إلا بالإتيان بكلا الطرفين، يعني لا يكون إلا بالموافقة القطعية. وهذا معنى أن العلم الإجمالي بناء على هذا الرأي، وأنه يتعلق بالواقع، يقتضي وجوب الموافقة القطعية. هذا قد يقال. يلاحظ على هذا الكلام أنه يبدو لا أن الدليل الذي ذكروه تام، حتى إذا قلنا بماذا؟ بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع مو بالجامع. وذلك باعتبار أن المراد من تعلقه بالواقع ليس هو تعلقه بالواقع الخارجي الذي هو يعبر عنه بالمعلوم، شنو؟ بالعرض. معلوم بالعرض هو الواقع الخارجي، مو هذا المقصود. يتعلق بالواقع الخارجي موجود في الخارج، المعلوم بالعرض، حتى تقول بأنه هذا الواقع الخارجي، طبعا المجهول عند المكلف، المكلف ما يدري به، لكن هذا الواقع الخارجي هو الذي شنو اشتغلت به الذمة ودخل في العهدة، فلا بد من الاتيان به، ولا يحرز الاتيان به المكلف إذا اقتصر على أحدهما، مو إذا اقتصر على أحدهما لا يحرز الاتيان بالواقع الخارجي، وإنما يحرز الاتيان به إذا جاء بكل منهم، هم صلى الظهر هم صلى الجمعة. يقول ليس المقصود الجواب، ليس المقصود بالواقع، عندما نقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، ليس المقصود بأنه يتعلق بالواقع الخارجي الذي يعبر عنه بأنه هو المعلوم بالعرض. لوضوح أن هذا لا يدعى حتى في العلم التفصيلي، العلم التفصيلي لا يقال بأن العلم التفصيلي يتعلق بالواقع الخارجي بلا شك، بالمعلوم بالعرض. يتعلق العلم بيش؟ بالمعلوم بالذات، اللي هو شنو؟ الصورة الذهنية للواقع الخارجي، الصورة الذهنية للواقع الخارجي، الصورة الذهنية الكاشفة عن الواقع، شنو؟ الواقع الخارجي. العلم التفصيلي هذا حالة، العلم الإجمالي أيضا هذا حالة، هو يتعلق بالصورة الذهنية. غاية الأمر صاحب هذا القول يقول أكو فرق بين العلم التفصيلي والعلم شنو الإجمالي، كما تقدم أن هذه الصورة التي يتعلق بها العلم في العلم التفصيلي واضحة لا غبار عليها، ليست مشوشة، لكنها في العلم الإجمالي أكو بها نوع من الغموض، بها نوع من التشويش، ليست واضحة كما هو الحال في الصورة المعلومة بالعلم شنو تفصيلي. هذا هو الفرق بينهما، هذا هو مقصود من التعلق العلم الإجمالي بيش بالواقع. يقول أن الصورة التي هي المعلوم بالذات في العلم الإجمالي صورة ليست واضحة، مشوشة، أكو بها ترديد، بها إجمال، واقعنا مشي، بخلاف الصورة المعلومة بالعلم شنو تفصيلي واضحة. وهذا هذا المقصود، هذا هذا يعلم بوجوب صلاة الظهر، صلاة الظهر هي الواجب، بينما هناك أكو هناك نوع من عدم الوضوح والتشويش في هذه الصورة. وبناء على هذا حينئذ لا يكون البيان تاما على الفرد الخارجي، حتى تقول أن هذا الفرد الخارجي اشتغلت به الذمة ولا بد من الخروج عن عهدته يقينا، وهذا لا يكون إلا شنو بالإتيان بكلا الفرد. لا يكون البيان تاما على الفرد، ليش؟ لأن الصورة ليست شنو واضحة، الصورة مشوشة، مشوشة الصورة. فإذا بالإمكان أن نقول حتى على هذا القول بأن ما تم عليه البيان ليس هو شيء أزيد من شنو؟ من الجامع. ليس هو شيء أزيد من ماذا؟ من الجامع. خلي يقول هو تعلق بالواقع، لكن هذا الصورة الكاشفة عن الواقع هي صورة مشوشة، معناه ما بيها بيان تام. ما يقدر يقول بأن البيان تم على الفرد، البيان لم يتم على الفرد، بعده هو مردد بين أن يكون المراد هذا الفرد أو شنو أو ذاك الفرد. إذن لم يتم على البيان على إحدى الخصوصيتين ولا أحد الفردين حتى يدخل في العهدة ويقال بأنه لا بد من امتثاله قطعا، وهذا لا يكون إلا بالموافقة القطعية. فيبقى ما تم عليه البيان هو الجامع، ليس إلا والجامع يكفي في امتثاله الاتيان بأحد الفردين، فيتم الدليل الذي ذكروه لعدم الاقتضاء. يعني من هذه الناحية لا إشكال فيه، وعليه لا يكون البيان تاما في العلم الإجمالي على الفرد، وإن كان تاما بالنسبة إلى الجامع، وحينئذ يصح أن يقال أن ما تم عليه البيان هو الجامع للفرد، فيتم الدليل الذي ذكروه على عدم الاقتضاء. نعم، يلاحظ على هذا الدليل شيء آخر، على هذا الدليل يلاحظ على هذا الدليل أولا مسألة أن فرض التعارض والتساقط في الأصول المؤمنة إنما يكون مقبول في الأصول المؤمنة الشرعية. ماكو مشكلة في افتراض تعارض الأصول الشرعية في الطرفين وتساقطها، ما في مشكلة، أصول شرعية أدلة تابعة للأدلة، فإذا كان دليل الأصل الشرعي بقابلية الشمول لهذا الطرف ولهذا الطرف، إذا يجري فيهما ويتعارض شمول الأصل لهذا الطرف مع شموله للطرف الآخر، وتتساقط الأصول بمعنى أن دليل الأصل لا يعود شاملا لكلا الطرفين. وأما في البراءة العقلية هذا كيف يمكن تصوره؟ ولكنه في البراءة العقلية ليس مقبولا وليس معقولا، إذ لا معنى لوقوع التعارض في حكم العقل، حكم شخص آخر أنا أشك به ممكن هو وقوع شنو تعارض، لكن في حكم العقل لا يمكن فرض حصول التعارض، باعتبار أن حكم العقل إما أن يكون موضوعا تام في كلا الطرفين أو لا يكون موضوعه تاما في كلا الطرفين، واحدة من الاثنين. إذا كان موضوع حكم العقل وهو عدم البيان، براءة العقلية وهو عدم البيان، إذا كان تاما في كلا الطرفين فهو شنو؟ فهو يستحيل جريان في كلا الطرفين، لأن الأحكام العقلية لا يمكن أن شنو؟ أن تتعارض. يعني ما معقول أن يحكم العقل بحكم هنا ويحكم حكم منافي له ومعارض له في مورد شنو آخر، لا يمكن أن تتعارض الأحكام العقلية، لأنه إن كان موضوعه تاما في كل واحد من الطرفين وهو عدم البيان استحال التعارض بين البراءتين، لأن الأحكام العقلية كما قلنا لا يمكن أن تتجري وتتعارض، وإن لم يكن تاما فلا تجري البراءة لعدم المقتضي، لا للتعارض الذي ذكر، لا ليجري التعارض، مقتضي لجريان الحكم العقلي ما موجود، لأنه موضوع ليس تام في أحد الطرفين، فهو لو موضوع تام في الطرفين فيستحيل أن تجري البراءتين وتتعارضان وتتنافيان، لأنها أحكام عقلية، والأحكام العقلية لا يعقد عقوع التعارض والتنافي فيما بينها. وإن لم يكن موضوعه تاما في كلا الطرفين فالأصل العقلي لا يجري لعدم المقتضي لجريانه لا لأجل التعارض. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على هذا الدليل هو أن هذا العلم الإجمالي حتى إذا فرضنا تعلقه بالجامع حتى إذا فرض تعلق بالجامع، فإن الوجدان قاض. هذه نقطة مهمة جدا، بأن ما كلف به العبد من قبل الشارع وما دخل في عهدته واشتغلت به ذمته إنما هو من يقولوا يا إحدى الصلاتين، إحدى الصلاتين تشتغل بالذمة، شنو هو؟ ولو صلاة الظهر بعنوانها وبخصوصها، لو صلاة الجمعة بخصوصها، مو بالوجدان هذا الإنسان يشعر به، لأن ما كلف الشارع كلفه بماذا؟ هل كلفه بعنوان إحدى الصلاتين؟ لم يكلفه بعنوان إحدى الصلاتين، وإنما هو كلفه بهذه الصلاة بخصوصياتها أو بهذه الصلاة بخصوصياتها، كلفه إما بصلاة الظهر بحدها الخاص وإما بصلاة الجماعة بحدها الخاص، هذا هو الذي كلفه به الشارع، هذا هو الذي دخل في عهدته، هذا هو الذي اشتغلت به ذمته. فيكون المنجز على المكلف هو الواقع للجامع، مو الجامع. ليس المنجز على المكلف هو إحدى الصلاتين حتى يجي الدليل يقول بأنه هذا إحدى الصلاتين، يكفي في امتثاله الاتيان شنو بإحدى صلاة، كيف لو تصلي هاي لو تصلي هاي، المصداق لإحدى الصلاتين، مصداق للجامع. ليس المنجز على المكلف هو الجامع، المنجز على المكلف هو هذه الصلاة بخصوصها، أو صحيح وما يقطع بأن هذه المنجزة، لكن المنجز هو الفرد بخصوصياته المردد بين هذه وبين شنو وبين هذه، لا أن المنجز عليه هو عنوان إحدى الصلاتين حتى تقول بأن المنجز عليه هو الجامع، لا، ما تنجز عليه ليس هو الجامع بين الصلاتين. آخر من نتأمل أن المنجز على المكلف هو الجامع بين الصلاتين، معناه قال الشارع قال يخير المكلف كيف صلي صلاة الجمعة وصلي صلاة شنو، هذا خلاف المفروض، هذا خلاف المفروض من أن الواجب على المكلف هو شنو صلاة معينة واحدة لكنها مردد عند المكلف بين الظهر وبين الجمعة. أكو فرق بين أن أقول بهذا الكلام وبين أن نقول بأن ما تنجز على المكلف هو إحدى الصلاتين الجامع بين الصلاتين، بالوجدان هذا ما يكون مقبول، ما يصير نقول بأن الذي تنجز على المكلف هو إحدى الصلاتين ونقول بأن هذا يكفي في امتثال الاتيان بإحدى الصلاتين ولا يجب عليه الاتيان بكلتا الصلاتين. فيكون المنجز عليه هو الواقع للجامع الذي ينطبق على هذا الفرد وعلى ذاك، لوضوح أن الشارع لا يريد من ذلك قطعا، لا يريد إحدى الصلاتين، فإنه لم يأمر بعنوان إحدى الصلاتين بل أمر بصلاة الظهر بخصوصها أو بصلاة الجمعة بخصوصياتها. إذن فما تنجز على المكلف بالوجدان هو الواقع، فلا بد من الاتيان به وموافقته، ولا يكون ذلك إلا بالاتيان بهما. ما يقدر يخرج من عهدة هذا التكليف اللي يكلفه كل في بيش، لو بصلاة الظهر لو بصلاة شنو الجمعة، إذا اقتصر على أحداهما لا يخرج من عهدة التكليف قطعا، ولا يخرج من عهدة التكليف قطعا إلا شنو، إلا إذا جاء بهما. وهذا هو معنى أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة بنفسه مباشرتان مو بتوسط التعارض، إذن ما تنجز على المكلف بالوجدان هو الواقع، فلا بد من الاتيان به وموافقته، ولا يكون ذلك إلا بالاتيان بهما معا، وهو معنى اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية مباشرة. ومنه يظهر أن دعوى أن ما تنجز هو عنوان إحدى الصلاتين، لأنه الذي تم عليه البيان ويكفي في امتثاله الاتيان بأحدهما دليل، هذا خلاف الوجدان، هاي الدعوة والدليل الذي ذكر لإثبات عدم الاقتضاء هذه خلاف الوجدان. القاضي بأن ما أوجبه الشارع ليس هو عنوان أحدهما، لأن هذا مرجعه كما قلنا إلى التخيير بين الصلاتين، وهو باطل جزما، بل هو عبارة عن إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. وبهذا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الصحيح في المقام هو القول بالاقتضاء، بمعنى أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية كما هو الحال في حرمة المخالفة القطعية، فالعلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية كما يقتضي حرمة المخالفة القطعية، لكن هل هو بنحو العلية أو لا؟ هذا يأتي بحثه في الجهة الثانية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.